بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحفوظين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبحث في البحث، أولا نتقدم إلى صحة بقية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام، وأنتم سادة الحضور بأهل التهاني بمناسبة ذكرى مولد سيداتنا زينب الكبرى سلام الله عليها، التي هي واقعا في هذا العصر من بركاتها بغاء سوريا وعدم استيلاء هؤلاء التكفيريين على تلك الأراضي المقدسة. وفي الحقيقة نحن كنا لاجئين إليها، لا نحن نحميها. ونذكر كذلك حديثا للتبرك بكلام أمير المؤمنين عليه السلام، في كلام له عليه السلام يقول: من نصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. فمعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبه. في هذا التعبير من نسل نفسه للناس إماما، نحن هذا يتوجه إلينا المشايخ الدعاة إلى الدين، فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه، يعني ليس فقط هو واسط للنعل، ليس كمثل الحمار يحمل أسفارا ثم لن يحملوها، بل هو يطبق ما تعلمه على نفسه ثم يعلم الآخرين حتى يخرج الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب. فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، يعني عندما يريد أن يؤثر في الآخرين إذا كان سيرته بسيرة الخير هو يستطيع أن يؤثر فيهم أكثر مما يؤثر الإنسان الذي يتكلم ويتحدث وينصح الناس ويعظ الناس إلى الخير. فكم من علماء عاشوا في أوساط الناس فأثروا في قلوب الناس وفي عقول الناس وفي سيرة الناس من خلال أعمالهم التي كانوا هم في الحقيقة مقيدون بها وملتزمون بها. ولذلك قبل تعليمه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. للمعلم مقام رفيع وله عظمة ويستحق الإجلال، ولكن المعلم نفسه الذي يعلم نفسه يعني يؤدب نفسه بما تعلم هو أحق بالإجلال، لأن الذي مؤدب للآخرين وهو غير مؤدب فهذا مصداق للإنسان الذي قالوا فلان عالم فاضل فأكرموه مثلما يرتدي، فقلت لما لم يكن ذو تغى تعارض المانع والمقتدي. لأن الإنسان إذا كان صاحب تغوى يتأثر بالعلم قبل أن يؤثر في الآخرين، فمن لم يتأثر بالعلم معناه أنه ليس متبيا. ولعل ما كان في القرآن من الإدانة بالنسبة إلى اليهود الذين هم يحملون ثم لا يحملون، كمثل الحمار يحمل الأسفار، كمثل الحمار على كل حال يحمل أسفار ثم لم يحملوها، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. لعل ثم لم يحملوها يعني هؤلاء عرفوا وعلموا بمضمون التوراة ولكن ما تحملوا المعاني في قلوبهم. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مؤدبين بأدب أهل البيت عليهم السلام، وبما نتعلم منهم، وأن يجعلنا دعاة إلى تلك القيم العظيمة. كان بحثنا في خاتمة كلام المصنف رضوان الله عليه في مسائل الأراضي، حيث قال: كل أرض ترك أهلها أمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها، وعليه طقسها لأربابها. هنا بالنسبة للأرض التي تركت، فيقول الإمام يؤتي إلى الآخرين ولكن طقسها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف فعليه طقسها. فالمسلم رضوان الله عليه كأنه يؤكد على الموات إذا يحييها أي إنسان ولها أصحاب عليه أن يدفع طقسها إلى أصحابها. وإذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون. هذا عنوان الذي قال له مسلم حقه. نحن بهذه المناسبة دخلنا حول مسألة إحياء الموات، أعلم إذا كان الموات مواتا بالأصالة يعني لم تكن ملكا لأحد وكان الموات هكذا، أو كان ملكا ثم انغرضوا أو تركوا حتى أصبحت مواتا. وذكرنا في هذا المجال وقلنا أن كلمات الأصحاب تختلف في هذا الأمر. بعضهم يقولون أن أرض الموات إذا كانت الموات بالأصالة تملك بالإحياء، ولكن إذا كانت بالعرض ولها أصحاب لا تملك بالإحياء، إنما يكون أولوية لمن أحياها وعليه طقسها. وظاهر كلام المصنف ومن هؤلاء الذين يقولون الأرض الموات إذا كانت أرض موات ليس لها أهل فمن أحياها يملك، ولكن إذا كان لها أهل لا يملك، وإنما محصول الأرض له ولكن عليه أن يدفع إجارة الأرض إلى أصحابها. يعني الإمام يأخذ الأرض ويؤتي إلى الآخرين ولكن مع ذلك لأصحابها حق في إجارة الأرض. في هذا المورد نحن ذكرنا نصوص كثيرة، تقريبا 10 من الروايات، ولأن 7 أو 8 منها كانت صحة. وهذه الروايات إما بإطلاقها دلت على أن من أحيا أرضا فهي له، أيما قوم أحيوا أرضا بعناوين مختلفة، فيشمل الأرض الموات بالأصالة والأرض الموات بالعرض، يعني الأرض التي كان لها صاحب ثم ماتت، أو الأرض التي لم تكن لها صاحب من قبل. على كل حال أي إنسان يحيي الأرض فهو يملك، وكذلك يشمل المسلم وغير المسلم، وخصوصا بعضها كان نصا في هذا الأمر قضاء من الله ورسوله، وكان التعبير من أحيا، بعضهم من أحيا، أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض. هذا في إطلاق يشمل المسلم وغير المسلم، ويشمل الأرض التي كانت مواتا بالأصالة والأرض التي أصبحت مواتا بالأعراض. فهذه الروايات التي ذكرناها بالتفصيل ومررنا عليها بالتفصيل، ومنها وبعض الروايات دلت بالنصوصية على أن الأرض ولو كان غير مسلم أحياها فهو يملكها، وذكرنا بعضها كان ذكر أهل الذمة. منها هذه الرواية محمد بن حسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أهل الذمة فقال: لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، إلى آخر الحديث. هذا في مجلد 25 من الوسائل، باب الرابع من أبواب إحياء الموات، حديث الأول. هذا الحديث كما ترون أن سنده سند صحيح، الشيخ رضوان الله عليه يرمي بسنده عن حسين بن سعيد، وسنده إلى حسين بن سعيد سند صحيح، ثم هو عن حماد، ثم هو عن شعيب. هذا الشعيب مشترك تقريبا فيما بين 18 أشخاص باسم الشعيب، شعيب ابن خالد، شعيب ابن أبي بكر، شعيب ابن عدة من الشعيبات. ولكن الظاهر الشعيب في هذا الحديث والشعيب شعيب ابن أذرغوفي فيه، الذي شعيب ابن يعقوب عن أذرغوفي وهو ابن أخت أبي بصير، وأبي بصير يروي عنه عن شعيب، فهو هذا الشعيب وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وقد مدعه كذلك الكشي ذكر لها له قصص تدل على شأنها وأظمتها. وعلى كل حال السند لا بأس به بهذا السند الذي ذكرنا. فعلى ذلك هذا الحديث يدل، سألت أبا عبد الله عن شراء الأراضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشتريها منهم إذا أملوها وأحيوها فهي لهم. أهل الذمة هم كفار، والإمام يجرد شراء الأرض منهم إذا هم أحيوها، مستدلا على أنه لا أنها لهم، إذا أملوها وأحيوها فهي لهم، فلذلك يجوز أن تشتري منهم بما أن الأرض لهم. وكذلك روايات أخرى، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان بن صالح، أو رجل عن غيان، عن يونس، عن العبد الصالح عليه السلام قال إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده. نحن في طوائف الروايات، الطائفة الأولى هي الروايات التي دلت بإطلاقها على من أحيا أرضا فهي له، سواء كان مسلما أو غير مسلم، وسواء كانت الأرض مواطن بالأصالة أو بالعرض. ومنها ما دل من طائفة من الروايات نصوصية على أن غير المسلمين كذلك يملكون، مثل هذه الروايات التي ذكرناها. ومن الروايات ما تدل على أنه ليس عليهم شيء، طائفة يعني بالنسبة إلى هل أبطس على أهدتهم أو لا، بعضها بإطلاقها يدل على أنه ليس عليهم شيء، كما أن الإمام عليه السلام يقول عليهم الصدقة أو عليهم العشر أو نصف العشر. وبعضها بالنصوصية كما ذكرنا روايتين من تلك الروايات، بالنصوصية دلت على أنه إذا عاد صاحبها وأراد شيئا لا يستحق شيئا. في هذا الحديث يقول إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن أقتل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له 10 سنين فلا حق له. طبعا كما ترون أن السند غير صحيح، لأن فيه سهل بن زياد أو عن رجل في سند آخر أو الترديد من الراوي عن غيال صالح أو رجل، يعني عن رجل عن سيد غيال، فعلى ذلك السند مقطوع وكذلك فيه ضعاف، يعني غير مسلم الاتصال، لأن النتيجة تابع لأخص المقدمتين أو المقدمات هنا، بما أنه ترديد من الراوي أنه روى عن ريان أو روى عن رجل عن ريان، مجرد احتمال أنه كان في الطريق عن رجل يسير سبيا لإسقاط السند وعدم الاعتماد عليه، لأنه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. وأما الدلالة، دلالة خصوصية في هذه الرواية، وهو جعل هناك 3 صلوات قيدا لهذا الأمر، 3 صلوات إذا ترك. ولعل السر أولا لغير علة أحسن ولغير علة، ولعل 3 صلوات بما أن كثير من الأراضي الزراعية لا يمكن استحصالها سنويا، يعني في كثير من الأماكن الأرض سنة لابد أن يزرعوا والسنة الثانية يسقون لتتغوى في السنة الثالثة، ولذلك من لم يحيي أرضه في سنة لا يدل على أنه تركها. وبالنسبة إلى 10 سنين كذلك بعض الفقهاء احتملوا بما أن الأشجار كشجر النخل يفيد بعد 10 سنين، فإذا كان هناك شجرة تركها لعله ينتظر بعد 10 سنين يحصل عنها مثلا تمر ما شابه ذلك. ولكن سند هذا الحديث ضعيف. وكان لك روايه اخرى
واحد لا
في هذا الحديث جاء عن علة، وإن شاء الله نشرح هذا الأمر. من تركها وأخربها، الإخراب يعني نسبة الخراب إلى صاحب الأرض إذا كان تركه متعمدا أو من باب عدم الاعتناء بالأرض، عدم الاهتمام في أمر الأرض. ولكن من كان يحب إحياء الأرض ولكن ما وجد مالا ليأخذ بذرا و يعني يزرع، أو ما صار مثلا هناك طريق الماء خراب ولم يكن عنده إمكانية لهذا الأمر ولكنه متعلق بأرضه ويريد إحياؤها ولكنه غير قادر، أحيانا ممكن سنة سنتين أو كان سنين جذب لم يكن الماء كما كثيرا ما يتفق في بعض الأماكن يقطع مسير الماء إلى الأراضي، فهو يهتم بأرضه ولكن لم يكن الماء، وأول فرصة أتى الماء هو يزرع، فلا يجوز للآخرين أن يبادروا إلى أرضه، إنما الأرض التي تركها وأخرمها فإن الأرض لله ولمن عمرها. على كل حال فهذه الطائفة من الروايات كذلك تدل هذا الثلاث سنين هذا ضعيف السنة، ولذلك الميزان هو من ترك وأخرم. كذلك هناك روايات تدل على أن المحيي لا بد أن يكون مسلما، وعليه كثير بعض الفقهاء كثير من الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، وقد ذكرنا كلماتهم في الأيام الماضية منهم في التذكرة إذا أذن الإمام عليه السلام شخص في إحياء الأرض ملك المحيي إذا كان مسلما ولم يملك الكافر بالإحياء إلا بإذن الإمام له في الإحياء، فإن أذن له الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا، هذا ادعاء الإجماع كذلك، يعني إنما المسلم بالإحياء يملك، أي المسلم ولو أذن له الإمام لا يملك وإنما هو يستفيد من محاصيله. كذلك في جامع المغاسل جاء كلام مفصل ذكر الله سابقا فيه كان هكذا يشترط كون المحيي مسلما، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام. في الدروس من شروط الإحياء جعل الشرط الثاني أي للملك بالإحياء أن يكون المحيي مسلما، فلو أحيا الذمي بإذن الإمام ففي تملكه نظر، ثم يذكر القولان. وفعل ذلك هناك كان كثير من الفقهاء يرون أنه إنما المسلم هو الذي يملك، وبعضهم قالوا أنما الشيعة هو الذي يملك. ما الدليل على ما يقولون؟ هناك طائفة من الروايات يمكن أن استدلوا بها، وهذه الطوائف من الروايات منها ما ذكر المسلمين عنوان جاء فيه عنوان المسلم، وبعضها أعم من ذلك، منها رواية أبي خالد الكابولي الذي عبر عنه صاحب الجواهر بالصحيحة الكابولي، ولكن أبي خالد الكابولي لم يأتي لكتب الرجال له توثيق. على كل حال حديث عن أبي جعفر قال وجدنا في كتاب علي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده فالعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضا من المسلمين فليأمرها بل يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيته وله ما أكل منها حتى يظهر الغائم عليه السلام من أهل بيته بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنهم يقاطئهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم. هذا الحديث مما استدلوا به على أنه لابد أن يكون المحيي مسلما، إذا كان غير مسلم هو لا يملك، لأن الإمام عليه السلام فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها، جاء هنا فليعمرها، وكذلك يقول من ترك فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها. وكذلك ذكر أن عندما يأتي إمام الحج عليه السلام يأخذ بالسيف ويمنع الآخرين من أن يكونوا في الأرض إلا ما كان في أيدي شيعتنا فإنه يغاطئهم على ما في أيديهم. على كل حال الاستدلال على هذا الحديث إلا نناقش في السنة، ولكن الدلالة إن الأرض لله يعطيها من يشاء من عباده والأرض للمصين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا. هذا التعبير الأرض كلها لنا لم يلتزم به الفقهاء بهذا المعنى الظاهري، يعني بمعنى الاعتبار أن الأرض كلها، لأن أراضي مفتوحة عن وطن للمسلمين وليس للإمام بهذا المعنى، والأراضي التي يملكها عامة الناس بالإحياء أو بالشراء أو بأي شيء، هذه الأراضي لها لأصحابها. هذا فرق بين الأنفال، الأنفال للإمام، والأراضي المفتوحة عن وطن للمسلمين عامة كموقوفة عامة، وكذلك الموقوفات كالمساجد والحسينيات والمدارس ليس للإمام ولا للأشخاص غير الإمام، يعني لا ليس ملكا للعموم ولا للدولة ولا للأفراد، لا ملك خاص. قلنا أن الملك ملكي على ثلاث أقسام: ملك الأموم كالمفتوحة عنوة والأوقاف العامة، وملك الدولة الذي يعبر في رواياتنا للإمام، لأن كونها للإمام قلنا ليس شخص الإمام بما أنه شخص بل بما أنه إمام لعنوان الإمام، ولذلك لا ينتقل بالإرث إلى أولاده، ينتقل بإمام يأتي بعده. هذا ذكرنا. وبالنسبة إلى أموال خاصة فالشيء الذي للإمام بهذا المعنى إنما هي الأنفال، والأنفال عبارة عن أراضي الموات وأن أراضي المحيات بالأصالة كالغابات وما شابه ذلك. وهنا يقول والأرض كلها لنا فمن أحياها أرضا من المسلمين فليعمرها. هنا بالنسبة إلى هذا الكلام فالأرض كلها لنا يمكن أن يحمل على فرض صدور هذا عن الأئمة عليهم السلام، يعني عن إمام أبي جعفر إمام الباقر عليه السلام، يحمل على قوله الأرض كلها لنا ليس المراد لنا بمعنى الملكية التي هي اعتبارية، بل أنهم سلام الله عليهم أولا من ناحية التكوين هو مالك ملاك للأرض بإعطاء من الله تبارك وتعالى، لأنه من العباد الذين إذا أرادوا شيئا يتحقق الذي أعطيني حتى أجعله مثلي، فهم الله تبارك وتعالى فضلهم وأعطاهم الولاية التكوينية فهم يملكون الأمور بيدهم، بكم فتح الله وبكم يحتم وبكم ينزل الغيث لبكم يمسك السماء أنت الأرض ببركتهم، وكثيرا ما يجري على أيديهم إذا أرادوا أن يتصرفوا في شيء في عالم التكوين هم يستطيعون. وكذلك من ناحية التشريعية أن الإمام سواء الإمام الأول وهو رسول الله، والإمام الثاني أمير المؤمنين، وسائر أئمتنا أهل البيت عليهم السلام، هم يملكون كل شيء، بما أن لهم الولاية. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف بأموالهم؟ الأموال بالأولى. إذا ملك رسول الله وأمير المؤمنين وأئمة الهدى أنفس الناس، وكان أحق بأنفس الناس من أنفسهم، فبالنسبة إلى أموالهم بالأولى هم أولى. فعلى ذلك الملكية التي جاءت في مثل هذه الروايات بيان لشأن الإمام وعظمة الإمام. الملكية التكوينية بمعنى تجري إرادتهم في عالم الكون، والتشريعية بمعنى أنهم أحق على كل شيء من أصحابها. فبهذا المعنى الأرض كلها لنا. سهم الجواهر رضوان الله عليه يصف هذا ويقول أن هذا لا يمكن قبوله، الأرض كلها لنا. ولكن بهذا المعنى إذا قلنا المراد كلها لنا، يعني في اختيارنا أن نتصرف فيها إذا أردنا، تكوينا وتشريئا هم أحق. إذا قال لشخص أخرج من بيتك اترك بك بكذا، يجب عليه طاعته. فبهذا المعنى نعم، فإذا كان هكذا لا منافاة بين مثل هذه الرواية والروايات الكثيرة التي قرأناها، لأن من أحيا أرضا فهو له، أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض فهو لهم وهم أحق بها. فهذا لا معارضة بين مثل هذه الروايات وبين الروايات التي دلت على أن أراضي الموات من أحياها فهي له. كذلك بالنسبة إلى علي من هذه الرواية التي رويناها على أسمائكم أنه يؤدي تحتها إلى صاحبها، هل يؤدي حقه؟ مثلا هذه الرواية الصحيحة كذلك الشيخ يروي عن الحسين بن سعيد، عن الناظر هو نادر بن سميد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويأمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤدي إليه حقه. هل هذه الرواية مع الروايتين ذكرناها سابقا بأنه إذا جاء صاحبها ولا حق مضمون الكلام لا حق له، هل بينهم تعارض أو لا؟ يمكن الجمع بينهما، بما أن تلك الروايات كانت أصح من هذه الرواية وكذلك عددها أكثر. ومن ناحية الدلالة يمكن أن نجمع بأن الإمام يقول، أن السائل يقول نعم، يقول: قلت فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤدي إليه حقه. فرض تلك الروايات أنه تركها وأخربها فخرج من ملكه، فليس لها صاحب، بل هو يأتي ويدعي وكان تاركا لأرضه وأحمل أرضه مدة طويلة ولم يسأل، كما في هذه الرواية التي رويناها بعد 10 سنوات مثلا وبعد سنين هو ليس لها مالك. ولكن فرض السؤال إذا كان لها مالك، كما ذكرنا شخص متعلق بأرضه ويريد إحياؤها ولكن ليس عنده إمكانيات، فيأتي شخص آخر فيحييها، لا بأس بهذا العمل، ولكن عليه أن يدفع حق صاحب الأرض. فهذه الرواية في فرض وجود الصاحب ومالك الأرض، تلك الأراضي فرضها إذا صار الخراب والإهمال في الأرض سببا للخروج عن الملكية فليس لها أصحاب. يعني على كل حال إحياء الأرض إنما هو سبب لملكية الأرض، إذا لم نكن للأرض مالك، إما عدم وجود المالك لأنه من أول الأمر لم يكن له مالك، أو كان مالكا أعرض عن أرضه، أو كان له مالكا أهمل في الأرض حتى أصبح خرابا وتركها، إن ذلك فإن الأرض لله ولمن عمرها. نعم، فعلى ذلك هذا الحديث هكذا، وللكلمة تتمة بما انتهى الوقت، إن شاء الله نكمل في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.